بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذه المحاضرة التي أعلن عنها بعنوان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان. أيها الإخوة، لا شك أن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أكمل الهدي وأفضل الهدي وأقوم الهدي. لا شك أن الله عز وجل وفقه لكمالات الإيمان وكمالات الأعمال الصالح وكمالات ما يتسابق فيه المتسابقون ويتنافس فيه المتنافسون، فهو القدوة والأسوة صلوات الله وسلامه عليه. قال جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذه الآية أصل في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الآية، يقول الحافظ ابن كثير، أصل في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك هديه صلى الله عليه وسلم في اغتنام هذه العشر الأواخر من رمضان، وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو أعرف الخلق بالله وأعلمهم به وأشدهم له خشية وأسرعهم له طاعة وأسبقهم له دمعة صلوات الله وسلامه عليه. ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يسابق ويسارع في مراضي الله عز وجل. ومن ذلك هذه العشر الأواخر من رمضان، ما أسرع ما أن مضى الثلثان من هذا الشهر الكريم. قبل أيام كنا نبارك ونهنئ ببلوغ هذا الشهر، ويذكر بعضنا بعضا عظيم نعمة الله جل وعلا على المسلم أن بلغه هذا الشهر الكريم، وها نحن الآن وإن مضى معظم الشهر فقد بقي أفضله وأعظمه، ألا وهي العشر الأواخر من رمضان. هذه العشر المباركة أقسم الله جل وعلا بها في قوله سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر. للمفسرين رحمهم الله قولان مشهوران في المراد بهذه العشر. قيل هي العشر الأواخر من رمضان، لأن الله جل وعلا قال: وليال عشر، فالفضل هنا في الليالي، ولأن فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، والمراد بها الليل لا النهار. والقول الثاني أن المراد بهذه العشر هي عشر ذي الحجة، هي عشر ذي الحجة، قالوا لأن فيها يوم عرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحج عرفة، من فاته الوقوف بعرفة، كما في حديث عروة بن مضرس رضي الله عنه قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جمع، يعني في مزدلفة، أدرك معه صلاة الفجر، قال: يا رسول الله، ما تركت جبلا ولا واديا ولا، يعني يريد أن يلحق النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا هذه، يعني صلاة الفجر في مزدلفة، وقد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار، فقد قضى حجه. فمعنى هذا أن يوم عرفة الوقوف به هو الركن الأعظم من أركان الحج، الحج عرفة. قالوا: ولأن فيها أيضا يوم عيد الأضحى، وهو اليوم الثاني من أعياد المسلمين، لأن المسلمين لهم عيدان فقط: عيد الفطر وعيد الأضحى، لا عيد لنا غير ذلك. ولذلك قال العلماء: هذا مما يدل على فضيلة هذه العشر، وأن المراد بها في هذه الآية هي عشر ذي الحجة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وجماعة من أهل العلم توسطوا وحاولوا الجمع بين القولين، فقالوا: ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة، ونهار عشر ذي الحجة أفضل من نهار العشر الأواخر من رمضان. فالمسألة مرتبطة بالأفضلية. إن جئنا إلى الليل فليالي عشر الأواخر هي أفضل من ليالي عشر ذي الحجة، لأن فيها ليلة القدر وهي العشر الأواخر من رمضان. وإذا جئنا إلى النهار وجدنا أن نهار عشر ذي الحجة أفضل، لأن فيه يوم عرفة وفي يوم عيد الأضحى، فهو يوم عظيم، عيدنا أهل الإسلام كما قال صلى الله عليه وسلم، وهو اليوم الذي يعمل فيه الحجاج معظم أعمال الحج كرمي جمرة العقبة وهي تحية منى، طواف الإفاضة، السعي، الحلق أو التقصير، ذبح الهدي لمن كان متمتعا أو قارنا، كذلك ذبح الأضاحي. يعني هذا يوم عظيم فيه أعمال، ولذلك الله عز وجل سماه يوم الحج الأكبر. وقد سأل علي رضي الله عن رسولنا صلى الله عليه وسلم عن يوم الحج الأكبر فقال: هو يوم عيد الأضحى. إذن أيها الإخوة، هذه عشر مباركة نزلت بنا، فحري بكل مسلم أن يلزم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجتهد في ذلك غاية الاجتهاد. وقد يعني جمعت شيئا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في يعني هديه في اغتنامه ومسابقته في هذه العشر الأواخر من رمضان، نقرأ ما تيسر منها مع التعليق اليسير، وهي واضحة ولله الحمد. نبدأ الآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قلتم حفظكم الله: مما يدل على فضل الثلث الأخير أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر الأواخر
إذا دخلت
العشر الأواخر اجتهد فيما لا يجتهد في غيرها، وشمر وجد وهجر فراشه وأيقظ أهله. فعن عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. وعنها رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله.
نعم، هكذا كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها، مع أنه كان يجتهد في رمضان ويغتنم أيامه المباركة ولياليه الفاضلة، ولكن إذا دخلت العشر كما تقول عائشة رضي الله عنها كان يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها. ومن مظاهر الاجتهاد منه صلى الله عليه وسلم كثرة الصلوات، يطيل يكثر عدد صلاة التراويح يعني صلاة القيام مع الإطالة فيها، هذا أمر. الأمر الثاني أنه كان يوقظ أهله، يوقظهم من النوم، يحييهم، والتي نام عندها يوقظها بنفسه، والتي لم ينم عندها ليست ليلتها يرسل من يوقظ أصحاب الحجرات كما قال صلى الله عليه وسلم، من يوقظ صواحب الحجرات. النبي صلى الله عليه وسلم كانت له حجرات، كل زوجة من زوجاته من أمهات المؤمنين لها حجرة، فكان يرسل عليه الصلاة والسلام من يوقظهن. تقول عائشة رضي الله عنها: وكان إذا دخلت العشر شد مئزره أيقظ أهله. وشد المئزر، شد المئزر قال العلماء هذا يدل على أمرين: أولا يدل على الحزم والعزم والحرص على الطاعة، أنه من مظاهر حزمه أنه يشد مئزره، يستعد ويعمل لطاعة، مثل ما يقال والله فلان شد مئزره، يعني نشط في العبادة واهتم لها. الأمر الثاني قال وأيضا هذا كناية عن بعده عن النساء عن زوجاته، يعني أنه كان لا يأتيهن في هذه العشر، ولو أتاهن لا حرج. ونحن نقول لو إنسان أتى زوجته في العشر الأواخر في الليل وليس في النهار، لأن أعظم مفطر مفطرات الصيام هو جماع المرأة، لكن نحن نقول في الليل لو أتاها لا حرج في ذلك، لكنه صلى الله عليه وسلم من عنايته واغتنامه لهذه العشر كان يبتعد عن نسائه، لا يأتيهن اغتناما لهذه الليالي المباركة. ولذلك قالت رضي الله عنها أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليلة. وفي بعض الروايات قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان يخلط الليل بنوم وصلاة، يعني من 1 إلى 20 كان يخلطها صلى الله عليه وسلم بنوم وصلاة، يصلي وينام، لكن إذا دخلت العشر لا نوم، وإنما يحييها صلى الله عليه وسلم بما هي أهل له وبما تغتنم بالصلاة. ولذلك قالت رضي الله عنها هنا وأحيا ليله وأيقظ أهله. نعم. قال ابن بطال،
قال ابن بطال رحمه الله فعل ذلك عليه الصلاة والسلام لأنه أخبر أن ليلة القدر في العشر الأواخر، فسن لأمته الأخذ بالأحوط في طلبها في العشر كله.
نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام الليل في هذه العشر، عبادة، صلاة، قراءة قرآن، ذكر، دعاء. لماذا؟ لأنه عليه الصلاة والسلام أوحي إليه أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، فلم يرضى صلى الله عليه وسلم أن تفوته، وفي هذا حث لأمته. وسيأتينا إن شاء الله الكلام بعد قليل عن ليلة القدر، عن علاماتها وعن الأرجى في وقوعها، سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم.
قلتم حفظكم الله، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. قال ابن حجر رحمه الله قال ابن بطال مواظبته صلى الله عليه وسلم على الاعتكاف تدل على أنه من السنن المؤكدة.
نعم أيها الإخوة، رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يترك الاعتكاف، اعتكف سنة العشر الأول ثم العشر الأوسط، ثم بعد ذلك هدي صلى الله عليه وسلم ودل وأخبر أن ليلة القدر في العشر الأواخر، فاعتكف صلى الله عليه وسلم واستقر أمره على الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان. هكذا كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعتكف واعتكف أصحابه واعتكفت أمهات المؤمنين، فالاعتكاف سنة مؤكدة، كما نقل هنا الحافظ بن حجر عن ابن بطال أن هذا مما يدل على أن الاعتكاف سنة مؤكدة. والله عز وجل يقول وأنتم عاكفون في المساجد، فلا اعتكاف إلا في المسجد، ما في أحد يقول أعتكف في البيت أو في العمل أو كذا، لا، أنت تعتكف في المسجد. ولكن كما قال العلماء إذا لم يتيسر لك أن تعتكف العشر الأواخر كلها اعتكف ما تيسر، 5 3 ليالي، ليلة واحدة، بل قال أهل العلم يكفي ولو ساعات. أنت عندما تأتي هنا لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعض الناس ما شاء الله عليه يأتي مثلا من الظهر أو من العصر ويبقى إلى وقت السحور، يعني بعد صلاة القيام صلاة التهجد، وينصرف إلى أهله، إنوي النية الطيبة نية الاعتكاف وأجرك على الله سبحانه وتعالى. نحن لا نضيق ولا نحجر واسعا، المهم بالنية الصالحة تبلغ يعني مقامات عظيمة في الدين وأعمالا صالحة ما تحسب لها حسابا. فأنت يا أخي، نعم صحيح الناس على في هذا مقامات، الذي يتيسر له أنه يعتكف ويبقى سواء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في بيت الله الحرام أو في غيرهما من المساجد، فهذا أجر عظيم وفضل كبير أن تعان على نفسك وإلا ما معنى الاعتكاف؟ قالوا هو لزوم الطاعة في بيت من بيوت الله عز وجل، تلزم طاعة الله عز وجل. ولذلك نحن نقول للمعتكف يجب أن تكون ممن حقق الاعتكاف حقا وصدقا. ولذلك ينهى المعتكف أن يخرج من المسجد إلا لضرورة، مثل دورات المياه، مثل الأكل والشرب. مثلا هنا ممنوع أنك تأكل تشرب، تخرج في الساحات، حتى قيل إن الساحات مثلا ممنوع تخرج وراء الساحات، حتى لو اضطرت تذهب إلى بيتك ما في أحد يوصل لك الأكل ولا شيء، لا حرج، بس المهم تذهب وتعود ما تطيل. مثلا لو إنسان احتاج أن يخرج إلى المستشفى معاملة في المحكمة أو في دائرة حكومية وضروري أنك تحضر، لا حرج، الإنسان يشترط هذا، ويعني لو وقع هذا منه فلا حرج، لكن يذهب ويقضي حاجات ويبيع ويشتري وكذا، لهذا لا يصح، هنا يبطل اعتكافه. إذن أيها الإخوة، الاعتكاف سنة، وأهل الاعتكاف لهم سيما الصلاح والديانة، لأن كل إنسان يترك الدنيا ويترك الانشغال بالجوالات وهالحياة ويتفرغ لطاعة الله، هذه يجد أثرها صلاحا في قلبه وصلاحا في عمله وإقبالا على الله عز وجل، والله المستعان. نعم،
أحسن الله إليكم. قلتم يتحرى ليلة القدر ويأمر بتحريها.
نعم، من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نتكلم الآن عن العشر الأواخر، أنه كان يتحرى ليلة القدر. متى تكون؟ هي ليلة 21. هو ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال هي في الأوتار أقرب منها في الأشفاع، يعني أنها الليالي الوترية هي أقرب من الليالي الشفعية، يعني ليلة 21 23 25 27 29، وهي أيضا في السبع الأواخر أقرب، يعني من 23 فما فوق، وهي في الخمس أقرب أيضا، 25 27 29، يعني هي أقرب، ووافقت ليلة من الليالي أنها ليلة 27. ولذلك حديث أبي رضي الله عنه وغيره قال لو شئت أن أخبركم أي ليلة ليلة القدر، هي ليلة 27. نعم، هي تلك الليلة وافقت، بعض العلماء يجزم أنها في ليلة 27 فقط، هذا غير صحيح، هذا قول مرجوح، والراجح عند أهل العلم أنها تتنقل سنة 27 سنة 29 25 23 21 في علم الله سبحانه. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة تلك الليلة، قال إنكم تصبحون على ماء وطين، وبالفعل وافقت تلك السنة أنه نزل مطر وكثر الوحل، ولذلك سجدوا على ماء وطين. طيب، هل السنوات التي بعدها سجدوا على ماء وطين؟ لا، يعني وافقت تلك الليلة. فبعض أهل العلم وحتى بعض المعاصرين الآن يجزم يقول ما في ليلة قدر إلا ليلة 27، هذا كلام قول مرجوح، الراجح أنها تتنقل. ثم أيضا إن فيها اختبارا مدى حرص العبد على اغتنامها، الإنسان يعني هل الإنسان بطال وكسلان ولا يهتم في العمل الصالح وإلا ينشط؟ لا والله، إلا ينشط، هنا في اختبار للمؤمن الحريص المجتهد على اغتنام هذه الليلة من غير الحريص. الأمر الثاني كما قال العلماء ليالي معدودة، ليالي، أنت لا ننظر الشهر الكريم، يلا أمس نبارك والآن ليلة 21، وهي ليالي ستمضي بسرعة، فيعني هي المسألة ما هي طويلة جدا. الأمر الثالث أنك إذا وفقت حقا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، في عند الإمام أحمد وما تأخر، لكن في الصحيحين ما تقدم من ذنبه. يا أخي هذا فضل عظيم، أنت تدركه، وإذا قمتها كأنما قمت خير من 1000 شهر، يعني 83 سنة وأشهر، فيا أخي هذا نعمة وفضل عظيم. فلذلك نحن نقول تتنقل، وسنقرأ أيضا في كلام هنا يعني في علامات ليلة القدر الذي صح فيها علامتان، وسنقرأ هذا. نعم نعم، أنه صلى الله عليه وسلم، نعم، عن عائشة رضي الله عنها قالت،
عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان.
نعم، إذن الليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، هي في رمضان على كل حال. الله قال إنا أنزلناه في ليلة القدر، وإنا أنزلناه في ليلة مباركة. نزول القرآن أول ما ابتدأ يعني جملة هو في رمضان، وعلى وجه التحديد في ليلة القدر. نعم.
وعنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان.
إذن أولا هي في رمضان، ثانيا هي في العشر الأواخر من رمضان. شوف نحن الآن يعني نجمع الأدلة بين الأدلة. ثالثا هي في الأوتار، كما قال صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. قال ابن حجر، نعم،
قال ابن حجر رحمه الله دل الحديث على رجحان كون ليلة القدر منحصرة في رمضان،
لأن بعض العلماء قالوا أصلا هي في السنة كلها ما هي في رمضان. لا، الصحيح أنها في رمضان. ثم
في العشر الأخير منه.
نعم.
ثم في أوتاره لا في ليلة منه بعينها.
نعم، هذا هو الصحيح، أنها ليست محددة، هي تتنقل سنة كذا وسنة كذا، والحمد لله ما هي يا أخي إلا ليال معدودة وتنقضي. نسأل الله الكريم، نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن وفقوا أو ممن يوفقون لقيام ليلة القدر. اللهم اجعلنا ممن يوفقون لقيام ليلة القدر. اللهم اجعلنا ممن يوفقون لقيام ليلة القدر. اللهم المستعان. نعم.
قال وهذا هو الذي يدل عليه مجموع الأخبار الواردة فيها.
نعم، هذا مجموع، فكون واحد يأتي وينشر الآن في الجوالات فلان يقول ليلة 27 لا ما فيه إلا، هذا كلام مو بصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال في العشر، ثم قال في الوتر، ثم يعني وكما قال أهل العلم أنها تتنقل، فالحمد لله اجتهد يا أخي. نعم. ومن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يوقظ أهله في الثلث الأخير من رمضان. نعم، كان يشجعهم ويعينهم. نعم، كان
من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يرغب أهله في قيام ليالي العشر. فعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله في العشر الأواخر من رمضان.
نعم.
قال القاضي عياض فيه حث الرجل أهله على فعل الخير ونوافل البر.
الله أكبر، ما أجمل هذا الكلام من القاضي عياض إمام المالكية في زمانه رحمه الله. يقول يعني أنه ينبغي للرجل أن يوقظ أهله، أن يعينهم على فعل الخير. قال على فعل الخير ونوافل البر. ولذلك ثبت أيضا في الحديث الصحيح أن الرجل إذا قام آخر الليل في رمضان أو في غيره وأيقظ أهله، أيقظ زوجته، فقام فصليا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. الله عز وجل قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فالله يا أخي احرص أن تعين أهلك، زوجتك، أولادك، بناتك، خذ أولادك معك إلى المسجد، أيضا إن تيسر الزوجة أو البنات تذهب معك أو يصلون في البيت، المهم يعني شجعهم، ساعدهم، صلوا مع بعض أو صلوا فرادى، المهم يا أخي احرص على أن تعينهم كما قال القاضي عياض رحمه الله. وهذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يوقظ أهله، وقد أخبرت بهذا عائشة رضي الله عنها، الليلة التي هي عندها سيوقظها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يرسل إلى صويحبات الحجرات من يوقظ صواحب الحجرات كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم، أيضا من هديه الحث على قيام ليلة القدر. نعم،
فمن قام ووافق قيامه تلك الليلة غفر له ما تقدم من ذنبه.
اللهم استعان. ونحن يا أيها الإخوة كم عندنا من الذنوب والمعاصي، كما قال محمد بن واسع والله لو أن للذنوب روائح كريهة ما استطاع أحد منا أن يجلس بجانب الآخر. نعم والله لو كل ذنب منه رائحة والله ما نستطيع نجس، لكن هذا ستر الله علينا في الدنيا. أسأل الله عز وجل أن يمن علي وعليكم بستره في الدنيا والآخرة، وألا يفضحنا على رؤوس الخلائق. نعم أيها الإخوة، كل بني آدم خطاء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير الخطائين التوابون. اغتنم يا أخي، وإذا وفقت لقيام هذه الليلة تكفي، كأنك عبدت وتقربت وأحسنت مدة 83 سنة وأشهر، خير من 1000 شهر، وغفر لك ما تقدم من ذنبك. أبعد هذا يفرط مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر، يؤمن بالقرآن والسنة؟ نسأل الله الهداية للجميع. نعم، قال صلى الله عليه وسلم، فعن أبي هريرة
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
إيمانا يعني تصديقا بهذا الفضل وبهذا الأجر، سواء في الصيام أو في القيام أو في قيام ليلة القدر على وجه الخصوص، يجب أن تؤمن إيمانا صادقا. ما والله ممكن أو لا، هذه أدلة الآن تقرأها في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب عليك أن تؤمن إيمانا صادقا، هذا هو الأمر الأول. احتسابا يعني أن تحتسب الأجر عند الله، لا تتكره ولا تتململ وتتضايق. احمد الله يا أخي أن الله أطال في عمرك، وأن الله أنعم عليك بهذا الدين، وأن الله رزقك الاستقامة والهداية، وأن الله أنعم عليك بالصحة وعافية وفي أمن واستقرار. نعم الله تحفك من رأسك إلى أخمص قدميك. إذن يا أخي استغل واغتنم واحتسب الأجر على الله في هذه العشر، نعم، أو في ليلة القدر. نعم، ماذا ينبغي فعله من أدركها؟ هو يحرص بجميع أنواع الطاعات: الصلاة الليل، قراءة القرآن، الذكر، الدعاء، الاستغفار، الصدقة، البذل، الجود في تلك الليلة، لأن العمل فيها مضاعف، خير من 1000 شهر. نسأل الله الكريم من فضله. نعم،
قلتم حفظكم الله: ينبغي على من أدرك هذه الليلة أن يكثر فيها من الدعاء والتضرع. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أدعو؟ قال: تقولين: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. قال البيهقي رحمه الله: مسألة العفو من الله مستحبة في جميع الأوقات، وخاصة في هذه الليلة.
نعم، هنا قال بعض العلماء: لماذا قال لها صلى الله عليه وسلم قولي هذا الدعاء: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني؟ أولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحرص على جوامع الكلم، ومن ذلك في الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يشقق ولا يطيل ولا يفرع في الدعاء، كلمات معدودة عنه صلى الله عليه وسلم. ثانيا قال العلماء: إذا عفى الله عن العبد وتجاوز جاءته الخيرات والبركات من كل جهة، ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. الآن لو أن عندك عبد رقيق ويعني أخطأ أو تجاوز أو كذا، فعفوت عنه و تجاوزت بعد في العفو وأكرمته بالحرية، وقلت أنت حر لوجه الله، أنت ما أنت عبد، أنت الآن حر لوجه الله، جاءته الخيرات والبركات. أولا صار حرا يعيش بنفسه، ولا أحد عليه سلطة ولا ملك أحد يمتلكه كذا، فما بالك. ونحن لا نقول تشبيها، حاشا وكلا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لكن نحن نقول من باب بيان فضل الله وعفوه وجوده وإحسانه، إذا عفى الله عنك غمرتك البركات والخيرات والفضائل والإحسان من الله تبارك وتعالى. فاحرص يا أخي أنك دائما تقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. من السائل؟ يقول العلماء، قالوا: أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أبيها عائشة رضي الله عنها. من المسؤول؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الناس وأدلهم على الخير. ثالثا، في أي حال سئل؟ في ليلة القدر. فبالله عليكم، هل هناك ذكر أو دعاء أفضل من هذا الدعاء؟ لا والله. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، احرص على هذا الدعاء. نعم.
قلتم حفظكم الله من علامات ليلة القدر.
نعم.
قال أبي بن كعب: وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاء لها. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلة طلقة بلجة، لا حارة ولا باردة.
نعم. الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أشرت إلى هذا في أول المحاضرة، في علامات ليلة القدر علامتان. أولا، يعني أولا كما قلنا نحن، هي في العشر الأخير وفي الأوتار أقرب من الأشفاع. ثم أيضا قال العلماء أولا من علاماتها الصحيحة أن الناس يصبحون صبيحتها، يعني من الصباح من بكرة، والشمس لا شعاع لها. يأتي، وأنا قد ذكرت هذا في يوم في أحد الدروس، إذا جاء الأيام القادمة يلا تبدأ تجينا الصور في الجوالات، واحد يصور الشمس ما لها شعاع، واحد يقول في بلد ثاني أو في نفس المدينة بل لها شعاع، وذا صح وذا غلط. أيها الإخوة، نحن ما تعبدنا بهذا، نحن ما تعبدنا أن الإنسان يقضي ناظر لها شعاع ولا ما لها شعاع، ويجلس الناس إلى الساعة 9 صباحا إلى الظهر وهم يتداولون الصور في الجوالات، لها شعاع لا ما لها شعاع، إلا ما لا، أنت مخطئ، أنت ما انتبهت. طيب يا أخي، ذهب رونق العبادة، وذهبت لذة المناجات ولذة الأنس بالله سبحانه وتعالى في تلاوة القرآن وفي الدعاء والتضرع بسبب مثل هذا الكلام. ولذلك يا أخي، أغلق جوالك، تخلى عن مثل هذه الرسائل. وأيضا على هؤلاء أن يتقوا الله عز وجل ويتركوا ما أنا أسميها الحقيقة بالفوضوية والعبث. هذا عبث، هذه فوضوية، ناس ما عندهم شغل، وناس لا كسالى بطالين، ويشغلون العالم إلا لها شعاع ما لها شعاع، واحد يطلع من بلد واحد من بلد. يا أخي، ما هكذا أمر. إذن يا أخي، احرص على طاعة الله، على عبادة الله. نعم، إن أصبح الصباح والشمس لا شعاع لها، الحمد لله، لها شعاع فالحمد لله. أنت ستجتهد، يعني بالله عليكم، هل الذين يقولون لا شعاع على، مثلا لنفض صبيحة 23 أو 25، يعني معناه نقف مكتوف الأيدي ما نتعبد الله ليلة 25 ولا 27 ولا 29 عشاء من أجل أنه قيل أنه لا شعاع لها في ليلة ماضية، في صبيحة، يعني قصد يوم من ماضي؟ لا والله، لا نهتم ولا نعبأ بهذا الكلام أيها الإخوة. ارفع عقلك وارفع مستواك. أما كل إنسان يتعلق بهذه الصور وبهالجوالات، هذا كلام باطل. أيضا، ليلة طلقة بلجة، لا حارة ولا باردة. يلا يأتي النام بعض الناس، كيف يعني؟ طيب اليوم هذه البلد درجات الحرارة مرتفعة، وفي بلد درجات الحرارة تحت الصفر، طيب كيف؟ طيب لا يا أخي، لا، هذه أمور الصفاء، أمور يعني التعلق بالله سبحانه وتعالى. الإنسان يرى هذا من نفسه، يعني ما هو لازم بالترمومتر في الحرارة، لأن صحيح قد يكون في مكان درجات الحرارة فوق 40 حدود 50، وناس عندهم 5 درجات وتحت الصفر، طيب كيف؟ طيب لا حارة ولا باردة. نحن نقول أيها الإخوة، المقصود ليلة طلقة فيها بهاء، فيها ضياء، الإنسان يحس براحة قلبية، يعني لذة المناجات، لذة الطاعة، هذا هو المقصود. أما كل إنسان يقيس درجات حرارة وينظر، المقصود كما قال صلى الله عليه وسلم: ليلة طلقة بلجة، لا حارة ولا باردة. نعم. من فضائل ليلة القدر. نعم.
من فضائل ليلة القدر أن الله تعالى خصها بسورة كاملة وشرفها بإنزال القرآن فيها.
نعم، هذا الذي يجب أن تتعلم. أما جوالات وشعاع وما شعاع والدرجات حرارة، هذا كله هذا كما قلت عبث وفوضوية، هذا جهل، هذا جهل. أن تريد تتعلم اسمع، هذا كلام العلماء. لماذا فضلت ليلة القدر؟ لأن فيها أنزل الله عز وجل القرآن. سنقرأ الآن في كلام للشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، ذكر حوالي 4 فضائل أو 5 فضائل. هذا الذي يجب أن نتدارسه في المجالس، ويجب أن ينشر في الجوالات وفي العلم. هذا هو العلم، نحن نتعبد الله أيها الإخوة بالعلم، قد ذكرنا هذا بالأمس. لا عبادة إلا بعلم، لا عمل إلا بعلم، ما في شيء إلا بالعلم الشرعي من مصدريه الكتاب والسنة وفي ضوء كلام العلماء. نعم، نسمع الآن.
قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذه السورة الكريمة فضائل متعددة لليلة القدر.
نعم، اسمع هذا كلام العلماء، هذا الذي ينبغي أن تجلس أنت وأسرتك والجيران أو إمام المسجد أو كذا يقرأ هذا الكلام. ذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله في كتابه مجالس شهر رمضان، وهو من أفضل الكتب التي كتبت في يعني هذا الشهر الكريم. الكتاب ما شاء الله أحكام وآداب، يعني أحكام شرعية فقهية وآداب وأخلاق ومواعظ وتوجيهات والسيرة النبوية، كتاب يعني الحقيقة لا يمل من القراءة فيه. وهذا الذي نقلته، هذا الذي سنقرأه الآن، هو موجود في هذا الكتاب. اقرأ هذا الكلام، هذا كلام العلماء رحمهم الله. نعم، الفضيلة الأولى.
الفضيلة الأولى أن الله أنزل فيها القرآن الذي به هداية البشر وسعادتهم في الدنيا والآخرة.
نعم، ما في الشك، هذه مزية أن الله أنزل القرآن فيها، وهذا يدل على فضيلتها. والقرآن فيه هداية البشر وسعادتهم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. نعم، الفضيلة الثانية.
الفضيلة الثانية ما يدل عليه الاستفهام من التفخيم والتعظيم في قوله: وما أدراك ما ليلة القدر.
نعم، الاستفهام له معاني، ومنها التفخيم والتعظيم. الله قال: وما أدراك ما ليلة القدر، يعني شيء عظيم، ليلة كبيرة وعظيمة لها فضائل. نعم، الفضيلة الثالثة.
الفضيلة الثالثة أنها خير من ألف شهر.
الله، ولذلك هنا يقول بعض العلماء إن الله عز وجل برحمته وقدره وحكمته لما علم أن أعمار أمة محمد صلى الله عليه وسلم أعمارهم قصيرة، كما قال صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي بين 60 و70 وأقلهم من يجوز ذلك. الناس ترى الآن أعمارهم في 60 70، اللي يلحقون 80 قليل، اللي فوق 80 أقل وأقل من القليل. الله عز وجل برحمته هيأ لهذه الأمة سبلا في الأعمال الصالحة ومضاعفة وجود من الله سبحانه. قال: ومن ذلك ليلة القدر، تقومها خير من 1000 شهر، يعني 83 سنة وزيادة أشهر، يعني 10 سنوات 830 سنة، 20 سنة. الحمد لله، فضل الله واسع أيها الأخوة. وبعدين الله جل وعلا قال: خير من 1000 شهر. خير من 1000، يعني لا شك أنه أكثر من 1000، لكن ما هذا الحد؟ الله أعلم، عند الله سبحانه وتعالى. إذن يا أخي احرص، شمر عن ساعد الجد، واجتهد، واسأل الله التوفيق، لا تعتمد على نفسك، اسأل ربك، قل: ربي أعني على قيام ليلة القدر، اللهم وفقني، اللهم اهديني. يعني الهداية من الله، أنت لو تقرأ كتب وتحضر مجالس والله ما أكتب لك الهداية، والله تخرج صفر اليدين، ما تحصل شيء. لكن نعم، أنت تسأل الله الهداية، تسأل أن الله يفتح على قلبك، يشرح صدرك للطاعة والعبادة، وأيضا ثم تقرأ في كلام العلماء، تحضر مجالس العلماء وتستفيد، لعل الله عز وجل أن يفتح على قلبك. طيب الفضيلة الرابعة.
الفضيلة الرابعة أن الملائكة تتنزل فيها وهم لا ينزلون إلا بالخير والبركة والرحمة.
الله أكبر، الملائكة تتنزل في تلك الليلة، ما يبقى مكان إلا وفيه ملك. الملائكة لا تتنزل إلا بالخير والبركة والرحمة، إلا إذا بأمر الله فيه عقوبة أو عذاب، نعم الله قادر على كل شيء وهم يسمعون ويطيعون لأمر الله سبحانه وتعالى. لكن في تلك الليلة تنزلهم تنزل خير وبركة ورحمة، هذا فضل عظيم أيها الإخوة. نعم هذه الفضيلة الرابعة. الفضيلة الخامسة.
الفضيلة الخامسة أنها سلام، لكثرة السلامة فيها من العقاب والعذاب بما يقوم به العبد من طاعة الله عز وجل.
اي والله نعم، سلام، هذه الليلة ليلة سلام وسلامة من المآثم ومن العقوبات. فالله الله يا أخي احرص أن تسلك مسلك أهل السلامة، أن الله يشملك بالسلامة مع هؤلاء، تسلم من الذنوب والمعاصي، تسلم من الشرور. ولذلك يقول العلماء إن ليلة القدر فيها التقدير السنوي، ما يكون في تلك السنة. ليلة القدر سميت بهذا، قالوا يكون، قيل لأن سميت ليلة القدر لأنها عظيمة القدر عظيمة الشأن، وقيل لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة. أنتم تعرفون فيها التقدير يعني العام، وفيها التقدير العمري، وفيه التقدير السنوي، وفيه التقدير اليومي، كل يوم هو في شأن، والتقدير العمري دليل حديث ابن مسعود رضي الله عنه إلى غير ذلك. على كل حال يا أخي هي ليلة سلامة وعافية وخير وبركة، فاغتنمها. ختاما ينبغي،
ينبغي علينا أن نجتهد في العشر الأواخر بالقيام وقراءة القرآن والذكر والدعاء وكثرة الإنابة والاستغفار والابتعاد عن فضول الكلام والمنام والطعام.
نعم أن أتوقف عند هذا. نعم أيها الأخ، في هذه العشر اغتنمها بما هي أهله. يعني بعض الناس هدانا الله وإياهم تجد ما تحلو المشاوير وكما يقولون الطلعات والتنزهات إلا في هذه الليالي، كل يوم طالع في حديقة، كل يوم طالع في استراحة، كل يوم طالع في مكان. يا أخي هذه اجعلها بعد رمضان، الحمد لله تجتمع أنت. بعض الناس ما يحلو التبضع والبيع والشراء والكذا إلا في هذه الليالي المباركة، وتجد النساء هداهن الله تحرص أنها تذهب وتشتري في هذه الليالي. أنا لا أقول حرام، نعم بع واشتر في ليل ولا في نهار ما أحد يمنعك، لكن نحن نقول هذه ليالي مباركة، ينبغي المرأة أيضا أن تقر في بيتها، أن تستغل هذه الليالي المباركة. أنت أيضا أيها الرجل خفف مشاويرك، خفف خروجك، خفف الذهاب والإياب، لا تخرج إلا لمصلحة، شيء في فائدة لك، في مصلحة أنت مضطر إليه، نعم. أما كل إنسان يذهب ويجيء، أيضا كما قرأنا قبل قليل فضول الكلام، فضول الكلام، فضول النوم، الفضول يعني الشيء الزائد، فضول الأكل، وهذه دائما يركز عليها الإمام ابن القيم رحمه الله، الأشياء الفضولية، هذه فضول الكلام. بعض الناس يحب يتكلم كثير، لأن من كثر كلامه كثر سقطه، لا تتوقع أنك، يعني كما قال سفيان الثوري رحمه الله إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب. أبدأ الناس سواليف في البداية، ومن بعدين يلا الغيبة، الكذب، النميمة، ومصائب بعد. فأنت يا أخي قلل، قلل من الكلام. اثنين، فضول المخالطة، لا تخالط بكثرة، اعتزل الناس، اعتكف، إن الله يسر لك العشر أو ما تيسر منها، ما أنت قادر تعتكف ولا شيء، يا أخي اعتزل بنفسك، ما هو لازم ذهاب مع فلان وعلان وروحات وجيات، لا يا أخي استغل وقتك. الأمر الثالث فضول النوم، قلل من النوم. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخلت العشر لا ينام فيها، تنام في النهار، لكن العشر هذه لا نوم. العشرين الأولى تقول عائشة كان يخلط نوم وصلاة، نوم وصلاة، لكن إذا دخلت العشر لا نوم، وكان يوقظ أهله صلى الله عليه وسلم. أيضا فضول الطعام والتوسع في المباحات. الحمد لله الأكل إن شاء الله إحنا ما نقول صوم الليل والنهار، لا، المواصلة هذه ليست من السنة، لكن نحن نقول التوسع، الترفه الكثير، اتركه يا أخي بعد رمضان إن شاء الله تلحق خير في المأكولات والمشروبات. هذه ليالي عظيمة فاضلة ينبغي المسلم الحقيقة أن يحرص عليها، ويعني أن يقتدي بسيد الخلق الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعلنا ممن يوفق لقيام ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن يوفق لقيام ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن يوفق لقيام ليلة القدر فحاز على عظيم المثوبة والأجر. اللهم اجعلنا ممن تقبلت منهم صيامهم وقيامهم ودعاءهم واستغفارهم. اللهم لا تجعل حظنا من صيامنا الجوع والعطش، ولا تجعل حظنا من قيامنا السهر والتعب. اللهم اغفر ذنوبنا كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، أولها وآخرها. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم أصلح ذرياتنا وأزواجنا واجعلهم قرة أعين لنا. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم فقههم في دينهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم أنقذ المظلومين المستضعفين من المسلمين في كل مكان وزمان. اللهم عجل لهم بالفرج، اللهم عجل لهم بالفرج، اللهم عجل لهم بالفرج، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في بلادنا، اللهم احفظ ووفق إمامنا وولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى. اللهم وفقهما لما فيه صلاح العباد والبلاد، اللهم أعنهما على أمور الدين والدنيا يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم رحمتك نرجو، اللهم رحمتك نرجو، اللهم رحمتك نرجو. اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. يا حي يا كريم، يا حي يا كريم، يا حي يا كريم، يا من تستحي من عبيدك إذا رفعوا أيديهم إليك، يا رب يا رب أن تردهم صفرا خائبين. اللهم أغننا بفرجك وجودك وتيسيرك عمن أغنيته عنا. اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب اللهم اصرف قلوبنا عما صرفته عنا. اللهم اصرف قلوبنا عما صرفته عنا، اللهم اصرف قلوبنا عما صرفته عنا، اللهم رضنا بما تقسم لنا يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان الطيب المبارك اجمعنا بعد فرقة الموت إخوة متحابين على الأرائك والسرر متقابلين في جنات النعيم مع إمامنا ونبينا وقدوتنا صلواتك اللهم وسلامك عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. نلتقي على خير إن شاء الله. هذا آخر محاضرة وآخر درس في هذا الشهر الكريم. الأيام القادمة كما قلنا عشر مباركة تستغل بالعلم وبالذكر وبتلاوة القرآن وبالصلاة، وستبدأ إن شاء الله دروسنا المعتادة في أول سبت بعد رمضان، العيد إن شاء الله، ثم بعد ذلك أول سبت بعد العيد بعد رمضان ستعود الدروس إن شاء الله تعالى حضورية. سنعود نقرأ في كتابينا فتح المجيد فيما توقفنا عنده، وفي بلوغ المرام فيما توقفنا عنده، وستصلكم الإعلانات وكل شيء إن شاء الله بوضوح تام عبر بوابة الحرمين الشريفين تتواصل معها وتجد كل خير، أو عبر الجروبات عبر الواتساب المجموعات المتصلة بالدرس، أو عبر موقع الدرس في التليجرام، ومن سيسافر أو سينشغل يسجل رقمه عند الأخ القارئ أو عند المشرفين هنا ويضيفونه معنا ويتواصل معنا في الدرس في أي مكان وفي أي زمان. هنا بقي السؤال هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.